يا ترى والكون حوته يدا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تجري ثاني عملية إطلاق للصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مفاوضات رفع الحظر ستجري هذا الأسبوع في إحدى دول الخليج الفارسي. هنية يؤكد أن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إنجاز الإطلاق الثاني للصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية من أجل تحقيق الأهداف البحثية المحددة مسبقا. وقالت وزارة الدفاع إن هذا القمر الصناعي ذا المراحل الثلاث منافس لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية، يعمل بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية وبالوقود السائل في المرحلة الثالثة. وأشارت إلى أن مهمة الصاروخ ذو الجناح هي حمل قمر صناعي بوزن 220 كيلوغراما إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن السعودية مستعدة لمواصلة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي، معلنا أن المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد. ولفت سعيد خطيبزادة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نقل لنا نقاطا من السعودية بشأن المحادثات الثنائية، وسنعلن خلال ساعات عن مكان وزمان استئناف المحادثات النووية التي ستكون في دولة خليجية. وأكد أن الكرة في الملعب الأمريكي، وإذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة يمكن التوصل إلى نتيجة، مشيرا إلى أن المفاوضات المقبلة هدفها حل الملفات العالقة لرفع العقوبات عن إيران. وأوضح خطيبزادة أن المحادثات النووية ستستأنف هذا الأسبوع، لكننا لن نتفاوض حول المسائل النووية التي تمت مناقشتها في فيينا. أكد وزير الخارجية الإيراني لدى الاجتماع برئيس الوزراء العراقي دعم إيران إعادة فتح السفارات مع السعودية، وثمن حسين بن عبد اللهيان جهود العراق لتعزيز الحوار بين إيران والسعودية، مؤكدا أن طهران تريد الخير للمنطقة وتدعم إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين مع السعودية. من جهة ثانية، أشار عبد اللهيان إلى القواسم المشتركة بين إيران ومصر، معتبرا أن تعزيز العلاقة الثنائية بين طهران والقاهرة يصب بمصلحة المنطقة والعالم الإسلامي. وأكد بدوره مصطفى الكاظمي ضرورة تطوير للعلاقات ومعالجة المعوقات، وأن العراق سيواصل جهوده الرامية إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران العاصمة وفي زيارة غير معلن عنها مسبقا، زيارة هي الثالثة من نوعها إلى إيران بعد أن افتتح الكاظمي زياراته الخارجية بطهران في يوليو تموز عام 2020، وهي تعكس مواقف البلدين في التعاطي مع القضايا الإقليمية وتؤكد على ضرورة تعزيز وتعميق العلاقات القائمة على الصعد كافة. وبعد مراسم الاستقبال والمباحثات الثنائية وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع رئيسي والكاظمي، شدد الأخير على أن علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية مهمة جدا وهناك مصالح مشتركة تربطهما.
جنى طهران لبحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية. جئنا لبحث العلاقات ذو البعد التاريخي الثقافي والديني. اتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، واتفقنا على جدولة برنامج ودعم الزيارة الأربعينية لزوار أبو عبد الله الحسين.
هذا وأكد الرئيس رئيسي على أن علاقة الجمهورية الإسلامية مع العراق ليست تقليدية، وإنما متجذرة ضاربة في التاريخ، معتبرا الشعب العراقي أقرب الشعوب لإيران في مختلف المجالات.
بحثنا تعزيز وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلدينا. الشعب العراقي هو أقرب الشعوب للشعب الإيراني، والعلاقة بين البلدين هي الأقرب مع باقي دول الجوار. أكدنا على أهمية العلاقات والحوار بين دول المنطقة إيجاد الحلول بينها، وشددنا على أن الحضور الأجنبي في المنطقة يعقد من هذه المشاكل، وأكدنا على ضرورة إيجاد حل للأزمة اليمنية وإنهاء الحصار ضد اليمن، وعلى ضرورة إطلاق حوار يمني يمني.
إن زيارة السيد كاظمي ولقائه مع الرئيس الرئيسي تقام في وقت تشهد المنطقة تحولات كثيرة، وتم خلالها بحث أهم القضايا الإقليمية والثنائية والتعاون المشترك.
وخلال اللقاء الثنائي الذي جمع الكاظمي برئيسي، ناقش الجانبان التحديات التي يواجهها البلدان في المنطقة، واتفقا على السعي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ملفات مهمة حملها الكاظمي في زيارته لإيران، والتي تأتي لتؤكد على توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع العلاقات بين طهران وبغداد في مختلف المجالات.
أكد رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني أن زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى طهران لا علاقة لها بمحتوى الاتفاق النووي، وشدد علي باقريكاني في اجتماع مع نواب في مجلس الشورى الإسلامي على أن الحكومة تتمسك بمبادئ الدولة وصامدة، وحاولت عدم ربط اقتصاد ومعيشة الشعب بالاتفاق النووي. وأيد باقري بأن المفاوضات أصبحت استنزافية، لكنه شدد على أن عملية التفاوض هي تحت سيطرة الفريق المفاوض الإيراني، مصرحا بأن للمفاوضات طرفين، وأن الطرفين يجب أن يصل إلى اتفاق معا. أكد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي على تعزيز العلاقة الإعلامية مع سوريا. جاء ذلك خلال زيارة جبلي إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد إعلامي رفيع. وقال في تصريح إعلامي إنه يتمنى أن تكون هذه الزيارة منعطفا لارتقاء العلاقات بين إيران والإعلام السوري. يذكر أن زيارة جبلي إلى دمشق هي الأولى له منذ توليه منصبه، وسيبحث مع المسؤولين السوريين سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن الشعب الفلسطيني يعيش اليوم عصر الانتصارات والتحولات الاستراتيجية، وإن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. وفي كلمة له في المهرجان الجماهيري لحركة حماس في لبنان بمدينة الصيدة، أكد إسماعيل هنية أن غزة المحاصرة منذ 15 عاما، والتي خاضت الحروب ورفعت سيف القدس في وجه العدو، هي اليوم بمقاومتها تتجهز لمعركة استراتيجية مع الكيان الصهيوني. وأوضح أن معركة سيف القدس شكلت تحولا استراتيجيا في الصراع مع العدو. قام الكيان الإسرائيلي بهدم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب للمرة 203 على التوالي. وقال عزيز الطوري عضو لجنة الدفاع عن العراقيب إن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم رغم هدمها، ويعمل الاحتلال على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، فإنها لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب وترفض تقديم الخدمات لها. هذا وأصيب شاب من جنين برصاص الاحتلال، بينما تم اعتقال 4 آخرين. وأشار شهود عيان إلى أن 30 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الضاحية الشرقية وحي الألمانية في جنين. على صعيد آخر، اقتحم عشرة المستوطنين ساحة المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات بالتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مبان سكنية، لافتة إلى إجلاء عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع. هذا وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. وشهدت الأراضي المحتلة في الأونة الأخيرة عدة حوادث مماثلة، في حين تلتزم سلطة الكيان الصمت أو إطلاق المزاعم كعادتها بخصوص الأسباب. حول سلسلة الحرائق الغامضة في الكيان الصهيوني نتابع التقرير التالي.
سلسلة الحرائق الغامضة والحملات السيبرية الدقيقة أصبحت معضلة أمنية حقيقية بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مع عدم وجود قبة حديدية يمكن أن تمنعها وتحالف يستطيع أن يحتويها. حوادث الحرائق التي تعتبرها وسائل إعلام إسرائيلية مدبرة طالت هذه المرة مجمعا صناعيا لوجستيا في مدينة حيفا، التي شهدت حريقا ضخما أعقبته عدة انفجارات بسبب ما يحتويه من مواد خطرة تسببت بارتفاع أعمدة النار والدخان الكثيف في سماء المنطقة. وسبق هذا الحدث التهام النيران لثماني عشرة حافلة في محطة صفد المركزية في الجليل المحتلة، وثماني حافلات بمنطقة صناعية في مستوطنة كريات شيمونة، بالإضافة إلى اشتعال حريق في مصنع آيس كريم فيلدمان جنوب تل أبيب جراء تسرب غاز الأمونيا، وكذلك الحرائق في المنطقة التجارية والصناعية في مدينة يفنى. هذه الحرائق وغيرها اعتبرتها التحقيقات الأولية متعمدة، لكنها لم تستطع التوصل إلى أسبابها الحقيقية، كما لم تستطع أن توقف عمليات القرصنة لأدق المعلومات على يد مجموعة تعرف باسم عصا موسى، التي اخترقت كاميرات المراقبة في شوارع فلسطين المحتلة وشركات الأسلحة الإسرائيلية، وهاجمت خوادم المعلومات الخاصة ونشرت وثائق ومعلومات لمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى اختراقها شبكة كهرباء الكيان الإسرائيلي. صفعات سيبيرية مؤلمة يتلقاها الاحتلال الإسرائيلي المهدد بالمعاقبة وتلقي صدمات لا يمكن تداركها، كما توعدت عصا موسى بأن يغرق في الظلام قريبا.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قمة مجموعة السبع تتعهد بجمع 600 مليار دولار لمواجهة النفوذ الصيني. الخرطوم تتهم الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه. السعودية تعزز من تواجدها العسكري في محافظة المهرة اليمنية. من جديد أهلا بكم. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن قمة مجموعة السبع قررت استثمار 600 مليار دولار في البنى التحتية العالمية ضمن عدة إجراءات يأمل في أن تغير العالم لأجيال. جاء ذلك خلال قمة مجموعة السبع لبحث جملة من القضايا، أبرزها الحرب في أوكرانيا وأزمة عالمية في الغذاء والطاقة. بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليلاين إن الدول الأوروبية ستقدم نحو 300 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل البنية التحتية في الدول النامية، وذلك في إطار جهود مجموعة السبع لمواجهة النفوذ الصيني في العالم وما يعرف باسم طريق الحرير الصيني الجديد. المزيد حول اجتماع لقادة الدول السبع في التقرير التالي.
على طاولة متخمة بالأزمات العالمية، اجتمع قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بدءا من الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على إمدادات الطاقة، مرورا بالمناخ ووصولا إلى الأمن الغذائي. على وقع الاجتماعات هزت انفجارات وسط العاصمة الأوكرانية كييف في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ أسابيع، فيما طالب القادة بالمزيد من العقوبات على موسكو.
عمليات القصف الروسي هي عمل همجية، علينا توحيد الصفوف في مواجهة روسيا. بوتين يعول منذ البداية على حدوث شقاق في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السابع، لكننا لم ولن ننقسم.
وفي مستهل الاجتماع المنعقد في جبال الألب البافارية، تحركت أربع دول من مجموعة السبع هي بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الروسي لتشديد العقوبات على موسكو وقطع سبل تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. إلا أنه لم يتضح بعد إن كان هناك توافق حول هذه الخطوة، إذ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه سيتعين التعامل بحرص مع هذه المسألة وإجراء المزيد من المناقشات حولها.
لابد لزعماء العالم أن يدركوا أن هناك ثمنا لدعم أوكرانيا يشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، لكن عليهم أيضا إدراك أن ثمن السماح لروسيا بالفوز سيكون أعلى بكثير. يتعين على الغرب الحفاظ على وحدته في مواجهة عدوان موسكو.
وتعهدت مجموعة الدول السبع بجمع 600 مليار دولار لتمويل برنامج عالمي للبنى التحتية في البلدان النامية، ويأتي المشروع كذلك لمواجهة التمدد الصيني وتقليل أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
إلى الملف السوداني، حيث أعلن الجيش السوداني أن الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين كانوا أسرى لديه، مشيرا إلى أن هذا الموقف الغادر لن يمر دون رد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله علي إن الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين ومواطنا كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن القوات المسلحة السودانية تؤكد أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد وسترد على هذا التصرف بما يناسبه. تعزز السعودية من تواجدها العسكري خلال الأيام الأخيرة من محافظة المهرة جنوب شرق اليمن، وتفيد المعلومات بمواصلة السعودية إرسال تعزيزات عسكرية آخرها وصول سفينة شحن محملة بالآليات والمعدات العسكرية إلى ميناء نشطون. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بأكثر من طريقة تعزز السعودية من تواجدها العسكري خلال الأيام الأخيرة في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، تفيد المعلومات بمواصلتها لإرسال تعزيزات عسكرية آخرها وصول سفينة شحن محملة بالآليات والمعدات العسكرية إلى ميناء نشطون بعد أيام قليلة من إرسالها لتعزيزات مماثلة برا إلى مدينة الغيضة المركز الإداري للمحافظة.
اليوم السعودية تحشد كل قواتها في محافظة المهرة وكذلك أيضا في محافظة حضرموت في إطار توزيع الأدوار بينها وبين الإمارات. الهدف من ذلك هو السيطرة على اليمن وعلى موقعها الاستراتيجي الهام.
التطور هذا برأي كثيرين يأتي ضمن مساعي السعودية لبسط نفوذها وسيطرتها بشكل كامل على محافظة المهرة الاستراتيجية والمعروفة بثرواتها النفطية، ومحاولة منها تمرير مشاريعها الخاصة وعلى رأسها مد أنبوب نفطي عبر أراضي المحافظة إلى البحر العربي. تكشف مصادر أن ضغوطا سعودية تمارس على الأطراف اليمنية الموالية لها من أجل توقيع اتفاقية لمد الأنبوب.
هذه الأطماع ليست وليدة اللحظة، وإنما تتحرك فيها السعودية من وقت مبكر، وهذا المشروع هو يهدف إلى تقسيم اليمن ولا تمزيق اليمن ولا وإلى احتلال اليمن لصالح القوى المهيمنة في المنطقة.
وفيما تكشف مثل هذه التطورات حقيقة الأطماع والأهداف السعودية من تدخلها العسكري في اليمن، فإنها تقود إلى مخاوف من انفجار الوضع في محافظة المهرة، مع تنامي الرفض الشعبي والقبلي في المحافظة للتواجد السعودي بكافة أشكاله عبر مظاهر احتجاج متعددة تنبه من خطورة المخططات السعودية وتدعو إلى مقاومتها والتصعيد ضد باعتبارها دولة محتلة. القوى في صنعاء هي الأخرى تعتبر التحركات السعودية استفزازية وخرقا للهدنة القائمة، ولا تستبعد أن تكون هذه الخطوة ضمن تحضيرات وترتيبات التحالف السعودي للعودة بالوضع إلى مربع التصعيد العسكري.
إلى ليبيا، حيث يترقب الشارع الليبي بحذر موعد المشاورات بين مجلسي الدولة والنواب في جنيف الأسبوع المقبل كجولة أخيرة لوضع قاعدة دستورية تجرى وفقها الانتخابات. يأتي هذا في ظل ترقب الشارع الليبي بحذر التصعيد العسكري بين الحين والآخر والانقسام الحكومي بين سرت وطرابلس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أسبوع قبل الحسم في مسار المفاوضات الليبية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي بالعاصمة السويسرية جنيف، خلف تململا طغى على الشارع الليبي.
لو كان كل اللقاءات الموجودة في الدول العربية حيصير فيها أي عرقلة ما بيناتهم وكل اللقاء يعتمد على لقائهم في جنيف، بحيث أن نحن نترقبوا أن هاللقاء يكون بإيجابية على كل الليبيين، يعني خلاص أن وصلنا إلى مرحلة ململة. وبالنسبة لتصريح المنفي بحيث أنه هو لو ما صارش من هذا اللقاء أو لم يحصل أي اتفاق بيناتهم أنه هو سيتدخل بوفقا لصلاحياته، فالمفترض أن هذه الصلاحيات متخذة من قبل.
مصير الانتخابات وإجراء الاستحقاق الدستوري بات الآن ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وقرار ينتظر الحسم الجدي من المفاوضين الليبيين. من جهته يترقب الشارع الليبي بحذر التصعيد العسكري بين الحين والآخر والانقسام الحكومي بين سرت وطرابلس.
والله نحن نتمنى أن يفضي إلى أشياء إيجابية، نظرا لأن حاجة الشعب الليبي للاستقرار والأشياء اللي أصبحت تنغص حياته على الأقل يؤدي إلى استقرار، لكن نحن نشك لأن هذه الأجسام أصبحت حقيقة يعني غير فاعلة ولم تؤدي دورها بالطريقة السليمة وأنها انتهت في المشهد الليبي، ونتمنى إجراء الانتخابات في أسرع وقت حتى يستطيع الشعب الليبي أن يحقق أمنياته اللي قام من أجلها في ثورة فبراير.
لا أمل في الخروج من نفق الفوضى والانقسام إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، هكذا ينطق لسان حال الليبيين الذين أعيتهم ويلات الحرب وأرهقهم التدخل الأجنبي في شؤون بلادهم.
يترقب الليبيون لقاء المشري وعقيل صالح في العاصمة جنيف في 28 من الشهر الجاري، لعلها تكون فاتحة خير لحلحلة الأزمات السياسية، خاصة بعد وعود المنفي باتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة إذا ما فشل هذا اللقاء.
تستضيف البحرين اليوم اجتماعا لمجموعة الدول المشاركة في قمة النقب قبل 3 أشهر، وتمحضت عن تأسيس ما سمي بمنتدى النقب وفق ما أفادت به مصادر إعلامية عبرية. وأوضحت المصادر أن ممثلين عن كل من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والكيان الإسرائيلي وأمريكا سيشاركون في البحرين في لقاء عمل، ويهدف اللقاء لبلورة قواعد عمل ونظم لقاءات مجموعات العمل المختلفة للدول المذكورة بشأن تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والتعاون الأمني الإقليمي. ونقلت المصادر عن مسؤول العلاقات الخارجية في غرب آسيا بخارجية الاحتلال أن السعودية قد تشارك مستقبلا في مثل هذه اللقاءات. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 2 من جنوده و6 مسلحين خلال مواجهات وقعت بين الطرفين. انتهى الحصاد إلى العناوين. إيران تجري ثاني عملية إطلاق للصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مفاوضات رفع الحظر ستجري هذا الأسبوع في إحدى دول الخليج الفارسي. هانية يؤكد أن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان أباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان أباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها. وقاد الشيخ الحائري في قم المقدسة مشروعا لتقوية دعائم الحوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه، وعين الملك بدلا عنه وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية، ومن بينهم السيد حسن المدرس، وأبقي رضا خان في وزارة الدفاع. في غضون ذلك احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجاري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. وإليكم تتمة الأحداث.
البلاد بحاجة إلى رجال لائقين وذوي خبرة. اليوم أصبحت إيران موحدة، وهذا الإنجاز لم يكن ليحصل إلا تحت لواء شخص مرابط وشجاع. اليوم تبديل هذه الحكومة بتلك لن يغير شيئا من الأوضاع. يجب أن نبحث عن حلول جذرية لمشاكل البلاد. يا سادة، موضوع إقامة النظام الجمهوري ليس أمرا خاصا يتعلق بهذا الشخص أو ذاك، هو موضوع مرتبط بمصالح البلاد، وهي الطريقة التي تخلصنا من المشاكل التي تعصف بالبلاد.
نعم، هذا هو صحيح.
نعم.
أيها السادة، أتى شخص وأصبح يواجه الأشرار والمتمردين وقطاع الطرق، هذا صحيح؟
نعم.
أصبح ضليعا في إخماد الحركات الانفصالية في الولايات الحدودية، هذا صحيح أيضا. هذه واجبات القوى العسكرية لأي بلد، لكن لا يتوقع أحد أن نسلم البلاد كلها له، لأنه قام بهذا الواجب. وطرح النظام الجمهوري لا ينبغي أن يكون وسيلة لقمع المعارضين.
هذا سيصدق غير هنا أشياء.
البلد كان فاقدا للأمن، هل من الخطأ منع عمليات النهب والاعتداء واللصوصية وقطع الطرق في البلاد؟
القضية لا تتعلق بتأييد هذا المنع أو مخالفته، فالجميع هنا يريد الأمن والرقي للبلاد.
أنتم كنتم على علم ودراية كيف كان الأشراف وعمراء القاجار يتصرفون بأموال البلد كيفما يحلو لهم. الانقلاب منعهم من تطاولهم على بيت المال.
سماحة السيد المدرس، وعدد آخر من النواب في المجلس لا يقولون شيئا سوى الدفاع عن مصالح البلاد والشعب. فمن أين يمكن ضمان أنهم لن يقمعوا أي معارضة في المستقبل باسم إقرارهم للأمن؟ الدكتور مصدق وملك الشعراء بهار أيضا يقولون نفس الكلام. السيد المدرس يعتبر منح السلطة المطلقة لرضا خان فيها تهديد للدين أيضا.
هذا الكلام عجيب، ألم تروا سلوك رضا خان في أيام محرم الحرام وأحياءه لمراسيم عاشوراء؟ رأيت بأم عيني كيف كان يلقي بالطين على رأسه في عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كيف يمكن أن يشكل قائد كهذا خطرا على الدين؟
سيد روح الله، افتقدناك في الأيام الأخيرة، الطلاب سألوا عنك، أين كنت؟ مررت عدة مرات على غرفتك فوجدتها مغلقة.
يا ميرزا محمد حسين، كنت في طهران وكنت أذهب أحيانا لسماع خطابات وكلمات السيد حسن المدرس ونواب آخرين في مجلس الشورى.
في الأشهر الستة الماضية يا سيدي شهدت البلاد تبديل 5 حكومات.
يأتون بحكومة ويعيقون عملها.
نعم بالتأكيد.
أو يعينون أشخاصا غير كفؤين ليقولوا في النهاية إنه لا أحد قادر على إدارة البلاد.
ترى ما هو هدفهم من وراء ذلك؟ فإذا كانوا يريدون تغيير الحكومة فلماذا يشكلون الحكومة إذن من الأساس؟
يا ميرزا، عدم الكفاءة يجب أن يظهر للناس بشكل عملي. هذا هو هدفهم، ثم يقررون في النهاية منح رئاسة الوزراء لشخص لم يطرح اسمه حتى لهذا المنصب.
هل ممكن أن أذهب معك في بعض الأحيان إلى طهران؟ صحيح إننا في قم نشارك في نقاشات كثيرة حول الوضع السياسي في البلاد، ولكن يبدو يا سيدي يا روح الله أن الأمر مختلف في طهران ومجلس الشورى، خاصة عندما يقف السيد المدرس ويلقي كلمته هناك.
يا ميرزا، أنا أعرف السيد المدرس منذ سنوات، ومنذ الصغر كنت أسمع من وجهاء خمين ما ينقلونه عن الحركة الدستورية.
نعم،
كان السيد المدرس حاضرا وحيا على الدوام في ذهني ووجداني.
عندما أفكر بالتطورات في البلاد تتبادر إلى ذهني أسئلة كثيرة.
ماذا؟
أهمها عن شخصية هؤلاء الأفراد ورؤيتهم للأمور.
السيد حسن المدرس أبدى رأيا جيدا في مسألة العلاقة بين الدين والسياسة.
نعم،
هو يقول إن ديننا هو عين سياستنا،
وهو كذلك،
وسياستنا هي عين ديننا.
مدينة قوم تعيش أجواء غير مسبوقة من الجدل والنقاشات السياسية، خاصة وهي لا تقتصر على طلاب العلوم الدينية يا سيد روح الله، وإنما انتقلت إلى أوساط المجتمع. رأيت عددا من الزائرين يناقشون طلابا في مدرسة دار الشفاء. هذه الأجواء تعكس حيوية حوزة قوم المقدسة.
هذه النقاشات هي التي بقيت لهذا الشعب يا سيد مرتضى، فإن أخذوها منه فلن يبقى بيد الناس شيء.
حسن مستوفي الممالك استقال هو الآخر من رئاسة الوزراء، وحل مكانه حسن مشير الدولة.
يا أخي، لا يختلف الأمر مع هذا الحسن أو ذاك، هم يأتون ليذهبوا.
هل تعتقد أنه سيستقيل أيضا؟
حسن مشير الدولة تولى رئاسة الحكومة بعد السيد ضياء وأحمد قوام السلطنة، ولكن لم تطل فترة رئاسته سوى 6 أشهر، ثم عادت رئاسة الوزراء إلى قوام السلطنة.
صحيح، فبعد الانقلاب تغيرت الحكومات الواحدة والأخرى، السيد ضياء، قوام السلطنة، مشير الدولة، ثم قوام السلطنة مرة أخرى، ثم مستوفي الممالك، والآن مشير الدولة من جديد. ماذا يعني ذلك؟
هذه كلها تشير إلى حقيقة أنهم يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية بذريعة أن المجرب لا يجرب، وأن ما لديكم هو فاسد، فتعالوا جربوا ما لدينا.
هذا صحيح، هذا صحيح.
السيد ضياء عزل من رئاسة الوزراء كما توقعت بعض الأوساط السياسية والعلمائية، وتم تعيين أحمد قوام السلطنة مكانه. إلا أن الحكومات تغيرت الواحدة والأخرى بعد الانقلاب دون أن يتزحزح الرضا خان عن وزارة الدفاع أو قيادة الجيش. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده أن الانقلابيين وداعميهم البريطانيين يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية.
يا سيد روح الله، هل سمعت بتولي رضا خان لرئاسة الوزراء؟ مشير الدولة استقال من منصبه، ورضا خان شكل حكومة بدلا منه.
هذا كان متوقعا يا ميرزا محمد حسين.
نعم، وهو ما حصل بالضبط.
أنا كنت أعرف أنهم لا يأتون بعسكري من قزوين إلى طهران ليضعوه فقط على وزارة الدفاع.
رضا خان لا يملك خبرة في رئاسة الحكومة، حتى إنه ليس من رجال السياسة، هو فقط قوزاق وعسكري.
ميرزا، هل تتصور أن الذين كانوا يحكمون قبل الحركة الدستورية بدءا من ناصر الدين شاه ثم محمد علي شاه ورؤساء الوزراء الذين عينهم هؤلاء الملوك كانوا يملكون قرارهم حتى بعد الحركة الدستورية؟ هؤلاء السياسيون القاجاريون لم يكونوا أصحاب القرار الحقيقي، فالقرار يتخذه الأجنبي وسفراء بريطانيا وروسيا وحتى الولايات المتحدة في إيران.
نعم، وهو كذلك. ترى ماذا يريد رضا خان من ترأسه للحكومة، وماذا باستطاعة الأقلية البرلمانية المعارضة فعله؟
يا ميرزا، مع وصول رضا خان إلى رئاسة الوزراء سوف لن يكون لهؤلاء قدرة على تغيير الوضع مهما طرحوا من أفكار وقاموا بتوعية الجماهير.
ولكن لدي سؤال يا روح الله، هل لديكم أمل في أن تحدث أمور لصالح البلاد بعد تولي رضا خان لرئاسة الحكومة؟
لماذا تسأل عن شيء أنت تعرف إجابته يا ميرزا؟ الملك الشاب هو الآخر عرف أن دوره انتهى فغادر البلاد إلى أوروبا فور تولي رضا خان رئاسة الحكومة.
نعم،
لا يملك القدرة على مواجهة رضا خان المدعوم من الأجانب.
والآن ماذا بعد تولي رضا خان زمام الحكومة؟
أنا برأيي لن يتوقف رضا خان عند رئاسة الوزراء بعد خروج الملك.
نعم،
والحديث حاليا هو عن إقامة نظام جمهوري يلغي النظام الملكي القاجاري.
لن يستطيع أن ينصب نفسه ملكا للبلاد، لأنه أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه.
هو أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه وليس وفيا لأحمد شاه القاجاري.
ولكن هل تعتقد يا سيدي يا روح الله أنه سينصب نفسه ملكا؟
إذا لم يتخذ هذا القوزاق العسكري هذه الخطوة فسيكون انقلابه وحضوره في طهران وتشكيله للحكومة خطأ فادحا ليس إلا.
أسأل الله يقينا شره
إن شاء الله.
سيدي المدرس رعاك الله، لم أجدك متوترا خلال كل هذه السنين التي قضيتها معك كما أراك الآن. ما الذي يثير قلقك إلى هذا الحد؟
يا رمضان.
نعم يا سيدي.
وليس شعورا بالقلق ناجما عن شيء حدث الليلة فقط، وإنما جراء الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ فترة، ولكن لم أكن أريد إظهار هذا القلق.
يا سيدي، هل القضية التي تحدث في المجلس هي التي تثير قلقك؟ وما فعله الدكتور بهرامي إحياء السلطنة عندما تجرأ ووجه إليك صفحة في قاعة المجلس؟
عليك يا رمضان أن لا تخطأ بشأن ما يقلقني، فالصفحة التي وجهت لي قد عززت مكانتي وموقفي المعارض لرضا خان ومؤيديه.
لماذا لم يكبح رجال السياسة والنواب نزعة رضا خان إلى تعزيز سلطته؟
رضا خان لم يقم بفعل غير مدروس، هو تلميذ جيد للبريطانيين.
أجل،
فجر قنبلة خلف مخدع الملك وأدخل الرعب في نفس الملك القاجاري الشاب فأصبح الملك دمية بيد البريطانيين في تعيين أو إقالة عدد من رؤساء الوزراء.
أتعني يا سيدي أنه لا يوجد من يستطيع التصدي لرضا خان في جميع البلاد؟
أحمد قوام السلطنة السياسي المخضرم كانت وما زالت لديه إمكانية للتصدي لنزعة رضا خان السلطوية، فاقترحناه على الملك ليتولى رئاسة الحكومة.
طيب يا سيدي، لماذا لم يحصل هذا الأمر وتولى رضا خان الرئاسة بدلا عنه؟
تسرب الخبر يا رمضان واطلع رضا خان على تحركاتنا، فاعتقل قوام السلطنة بتهمة مزعومة، زعم بأن قوام متورط في خطة لاغتياله وأراد محاكمة قوام عسكريا. توسط الملك وبعض رجال السياسة لمنع ذلك، فشرط رضا خان أن يتم تعيينه هو في رئاسة الوزراء، فنقل قوام مخفورا إلى الحدود مع العراق ليدفى من البلاد.
ولكن يا سيدي، حكم رئاسة وزراء رضا خان صادر عن الملك نفسه، ألا يعزز هذا سلطة الملك أيضا؟
هم يطرحون حاليا وبقوة قضية إقامة النظام الجمهوري، فارتعب الملك الشاب فخرج من إيران بضمانة من بريطانيا.
أحمد شاه شرح حياته وهرب من البلاد؟
نعم، شرحت في كلمتي أمام النواب ما هي لعبة البريطانيين وعملائهم من وراء طرح النظام الجمهوري، فخرج البعض عن طوره ومن بينهم أحياء السلطنة الذي هاجمني بشدة.
وثم شاهدنا أن الشعب تظاهر ضد مخطط النظام الجمهوري الذي طرحه رضا خان.
وأزيدك كذلك.
نعم يا سيدي.
كما اعتصم علماء الدين واعترضوا على هذا المخطط، رضا خان وبعد قمعه للتحرك الجماهير ذهب إلى قم التي أقنعته كما يبدو بتمزيق مشروع النظام الجمهوري وسحبه من المجلس.
يا سيد حسن، ماذا سيحصل بعد هذا؟
هذا يعتمد على ضغوط رضا خان للوصول إلى العرش الملكي يا رمضان. أما نحن فلن نتخلى عن مقاومتنا ومعارضتنا لهذا القوزاق.
نعم صحيح، نحن ثابتون.
احتدم الصراع في مجلس الشورى الإيراني في عهد آخر ملوك القاجار في العشرينيات من القرن الماضي بين معارضين لتعزيز سلطة رضا خان الذي نفذ انقلابا مدعوما من بريطانيا، وبين مؤيدي رضا خان في المجلس وخارجه. رضا خان اختار أساليب عديدة لإبعاد الذين أعاقوا وصوله إلى رئاسة الوزراء، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد المدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجاري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد بضمانة من البريطانيين، وهي التي مهدت لاحقاً لخلع الملك القاجاري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. شارك في التمثيل: طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
قبل اليوم لا أدري ببا
بعضي وفي عمري اكتمال البدر قد أدركت فرضي هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي.